بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 165. حدثنا الحكم ابن نافع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال قال عبد الله بن عمر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال اغدو علي بها ففعلت.
يقول السندي أي سنت وجعلت حديدة هذا معنى فأرهفت. نعم.
فخرج بأصحابه لأسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته.
نعم. يقول وقوله في الحاشية جعلنا أميرا ثم أعطاني أي جعلنا أميرا على هذا الأمر وجعل بقية الصحابة أتباعي في ذلك. نعم.
قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا زيد بن أسلم أنه قال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
وهذا بعد تحريم الخمر فيقطع ذلك ويشق ذلك. نعم.
قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا زيد بن أسلم أنه قال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى ابن مطيع فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال ما جئت لأجلس عندك ولكن جئت أخبرك ما سمعت من رسول الله.
وابن مطيع قد اختلف في صحبته فمنهم عده من الصحابة ومنهم لم يعده من الصحابة فبعض الأئمة أهل العلم عدوا من الصحابة وبعضهم لم يعدوا من الصحابة. نعم. فمختلف في صحبته. نعم.
فقال ما جئت لأجلس عندك ولكن جئت أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية.
الله أكبر الله أكبر. هذا إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على ابن مطيع يوم الحرة هذا في زمن الحرة لما أرسل يزيد بن معاوية جنوده إلى المدينة وحصل فيها ما حصل ثم هذا كان بعد أن قام بعض الناس وأرسل على يزيد وخلعوا اليد من الطاعة وجاء فأرسل يزيد بن معاوية جنوده فحصل في ذلك ما حصل. دخل ابن عمر رضي الله عنهما على ابن مطيع وكان على جماعة من الناس وعبد الله بن حنظلة ابن حنظلة بن عامر كان على جماعة من الناس هذا على المهاجرين وهذا على الأنصار يعني من أبناء يعني المهاجرين والأنصار وكذا. المهم حصل هذا ما حصل. دخل ابن عمر رضي الله عنهما على ابن مطيع فقال وكان يعظم ابن عمر ادفعوا لأبي عبد الرحمن وسادة كناه تعظيما له ادفعوا له وسادة يعني ليجلس. فقال ما جئت لأجلس عندك ولكن جئت أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة ما جئت لأجلس إنما جئت أنكر جئت أخبرك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة. وأنت قد نزعت يدا من طاعة، أنت قد نزعت يدا من طاعة، يزيد وإن بلغ ما بلغ ليس كافرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إلا أن ترى كفر بواح عندكم في من الله برهان. هذا يطبق على أي أحد، هذا يطبق على أي أحد، وهذا في زمان الصحابة. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: من نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية، أي على ما كان عليه أهل الجاهلية من أخلاق ومن أمور، لا يسمعون ولا يطيعون وليس عندهم إمرة وليس وليس، فمات على صفة من صفته، وليس أن من خرج على سلطانه كفر، لا، فلا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية أنه يكون كافرا. كما قلنا هناك فرق بين الجاهلية الخاصة والجاهلية العامة. الجاهلية الخاصة في باب الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله عند جاهلية في الحكم، أفحكم الجاهلية يبغون ولا يقتضي الكفر. طيب والرعية لو خرج على السلطان عندهم جاهلية، جاهلية نزع اليد من الطاعة ولا يرون سمع وطاعة لأحد وكذا، هذه جاهلية لكن لا تقتضي الكفر، ففيه عدم جواز الخروج على الحاكم وإن كان جائرا، وعلى ذلك الإجماع، وعلى ذلك الإجماع. فائدة هنا بارك الله فيكم، وهي كما نقول من أقوى ما تمسك به الحزبيون نسبة الخروج إلى الصحابة رضوان الله عليهم وإلى التابعين، فمن ذلك أن نسبوا إلى الصحابة خروج من الحسين من ابن الزبير من كذا إلى التابعين كسعيد بن جبير، من الصحابة سليمان بن سرد رضي الله عنه، من التابعين ما كان معه من 4000 في جيش التوابين قالوا هذا من التابعين، فنسبوا إلى الصحابة وإلى التابعين الخروج على السلاطين. طيب هذا ابن عمر يقول مسألة خلافية، إذا كانوا يختلفوا، هذا كلام ابن عمر وهذا وغيره رأى، هذا ابن عمر وهذا الحسين، هذا ابن عمر وهذا عبد الله بن الزبير، ورددنا على ذلك كثيرا، ليس بالرد العام حاشا الصحابة أن يكون منهم خوارج وكذا وده يكفي، يكفي هذا، لكن أيضا أضفنا إلى ذلك الردود الخاصة وتحقيق قضايا الأعيان هذه، وهل كانت خروجا على الحاكم الظالم تقعيدا علميا أم لا. حتى ننسب القول إلى الصحابة لابد أن يكون في الصحابة هذا الاعتقاد، وانتبهوا فإن فعل الرجل المعصية لا ينسب إليه اعتقاد المعصية. الآن لو جاءنا عالم فأسبل ثيابه ورأيناه مسبلا، هل نقول أن ممن رأى الإسبال الشيخ فلان لكوننا رأيناه مسبلا عليه صح هذا إخواني علميا صح هذا؟ لا، لأننا الآن ننسب الاعتقاد علميا. طب ولذا رأيناه صنيعا عمليا، فقد يدرس الإنسان المسألة ويكون باب التقعيد عنده شيء ومع ذلك يخالفه، شيخ خالف شيخ عصى، إيه الإشكال؟ لكن ننسب معصية إلى اعتقاد وننسبها إلى أمر علمي؟ لا. أنا لو رأيت الشيخ فلان يأكل بشماله أقول وكان يجوز الأكل بالشمال، أقول رأيت الشيخ فلان يخالف السنة فكان يأكل بشماله مثلا، فأنسب لي هذا لكن لا أنسب إليه اعتقادا، لا أنسب إليه اعتقادا. طيب وعلي، فقلنا في وقائع العيان عند الصحابة هؤلاء قلنا بأنه الحمد لله لم تحصل واقعة للصحابة ينسب إليهم بها اعتقاد، ولم يخرج أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على الحاكم لكونه ظالما وهم يرون الخروج على الحاكم الظالم. هل خرج الحسين لأن الحاكم ظالم على يزيد ابن معاوية لما خرج إلى الكوفة لأن يزيد ظالم؟ أبدا، هو لم يبيع يزيد من أصله، لا ظالم ولا غير ظالم، بل لم يبايع ليزيد من عهد معاوية بغض النظر، لا ظالم ولا غير ظالم، كانت مسألة علمية عندهم أن هذا شيء ما فعله بكر ولا فعله عمر رضي الله عنه، كيف تفعله وكذا، وبعدين نحن لا نبيع أميرين. إن ضاق بك الأمر وما تستطيع أن تقوم به اتركه لابنك، ما في مشكلة، لا نبيع أميرين. فكانت مسألة مشكلة من جهة علمية. فلما مات معاوية رضي الله عنه والأمر كذلك، وأهل الكوفة ما بيعوا يزيد وخاطبوا الحسين وأرسلوا إليه وكذا وكذا، فكانت مسألة مسائل الاجتهاد، خرج الحسين ليبيع لأنه لا يرى بيعة يزيد أصلا، وكان هو وجماعة من الصحابة عبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة على هذا، ثم رجع بعضهم وبقي ابن الزبير والحسين. ثم ما مات الحسين إلا وهو قد بايع يزيد وقال أذهب إليه أو أعود أو أذهب إلى الثغور، يعني يقاتل تحت أمرتي، أو يعود إلى المدينة، وقتل وهو من جماعة يزيد مع جماعة المسلمين. ابن الزبير نفس المسألة، بعد ذلك أيضا أراد أن يبيع يزيد، لكن يزيد نفسه، طبعا ابن زياد مع الحسين هو الذي أراد أن يدخله أن يأتي أسيرا، أما يزيد هو الذي أراد من عبد الزبير أن يأتي أسيرا، ولكن قالوا يعني يضع رجليه أو يضع يديه وكذا في قيوب من 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 ذهب ومن كذا، يعني إكراما له، لكن أبى ابن الزبير أن يكون هذا الصنيع صنيعة، وأرسل يزيد بن معاوية إليه فحاصره فمات يزيد وابن الزبير محاصر، لكن ابن الزبير بايع يزيد، لكن يأتي يزيد أسيرا لا يلزم. ولذلك الشيخ الإسلام قال في قصة الحسين ولا يلزمه أن يأتيه أسير، فلما منع ذلك قتل، فلما قتل دفع عن نفسه فقتل، وهذا معنى أنه قتل مظلوما. أما سليمان بن سرد فوقع منه مع جيش التوابين، وقع منه ما وقع من معاوية رضي الله عنه، أنه شعر بالندم، هو من معه الذين كانوا قد كتبوا الحسين أن يأتي الكوفة، ثم لما قتل الحسين قالوا بأننا خزلناه وبأننا وبأننا، ولهذا أرادوا قتلة الحسين، فلا نرى قتلة الحسين أحياء في جيش بني أمية ونحن كذا أبدا، ما تبرأ ذمتنا. فطالبوا بني أمية إقامة الحكم في هؤلاء قتلة الحسين أو يسلموه، فلما أنهم أبوا وقع القتال. أما في ابن مطيع فقد اختلف في صحبته أصلا، قد اختلف في صحبته، فمن أهل العلم من قال له صحبة، ولعل هذا يعني جماهيرهم، ومنهم من قال ليس له صحبة ونفى صحبة ابن مطيع، فمختلف في صحبته ابتداء. نعم تفضل. مين؟ أنا ما أتكلم عن أبي، أبو صحابي، أنا ما أتكلم عن اللي أنت بتقوله، أنا بلخصه الآن، أنا ما أقولك اختلفوا وترجع في الكتب المسلمين تلاقي فيها خلاف، عشان بس مش ده المقصد يعني، يعني أبو صحابي هذا باتفاق، لكن هو مختلف في صحبته. نعم، فمختلف في صحبته، فمن قال صحابي ومن قال إذا مختلف صحبته وليس هو الصحابي. طيب على فرض ان صحابي، هذا صحابي على فرض انه صحابي، طبعا ما وجه ذلك؟ ابن مطيع وعبد الله بن حنظله ايضا مختلف في الصحبه، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لما حصل ما حصل من قتل الحسين وبلغهم عن يزيد ما بلغ من أمور عظام، فحصل اجتهاد منهم في نزع اليد على القول بأن هذا صحابي، أنكر الصحابة عليهم والذين أنكروا معهم الحجة زي ابن عمر وغيره. طيب ما وقع منهم ذلك، هل يعد هذا وقوعا من الصحابة في الخروج على الحاكم الظالم وأنه صار قولا عندهم أم لا؟ نقول إذا كان في المسائل العلمية لا يعتبر قول الصحابي إذا كان شاذا مخالف الإجماع، فكيف بالمسائل العملية اللي هي وقائع أعيان لها دوافعها التي تعود إلى اجتهاد إما أن يقبل وإما أن يراد. طب الاجتهاد مع إيه؟ الاجتهاد في أمر يزيد ليس في الحاكم الظالم. ففرق بين مسألة الخروج على الحاكم الظالم اللي بيقعد له وإن يجوز الخروج على الحاكم الظالم وأن الحاكم الظالم يخرج عليه في قولان، وبين الخروج على حاكم ظالم معين. مثل ما فرق العلماء بين الخوارج والبغاة، هذا نزع وهذا نزع، وده باغي وده خارج، وده كلب نار وده ليس كذلك، بل قد يكون من أفاضل الناس. إيه الفارق يا شباب بين الخروج والبغاة؟ الاعتقاد، مع إن المحصلة ده بينزع وده بينزع، بس ده بينزع لتأويل سائغ، لتأويل سائغ مع حاجة وعليه. فالذي خرج حصل هؤلاء من هذا الباب، تأويل سائغ مع حاكم وليس معتقدا في الخروج على الحاكم الظالم. يبقى الذي حصل من قبيل البغي لا من قبيل الخروج، والذي حصل بشأن يزيد لا بغير، أقوى 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 ما يمكن أن يكون على القول بأنه صعب. لأن في الحسين قلنا ما خرج، ما في خروج يعني طب في ابن الزبير عرفنا، بقي بقى وسليمان بن سعود عرف، بقي من؟ ابن مطيع. هنتمسك بيقول ده ليس صحابه، وانا هأرجح من اجل اعتقاد الناس بصحابه. ما ينفع هذا اصلا، بل اقول الخلافة يا احمد قوي قوي انه اصحابه واصحابه، ولهذا ما استعد جزم في ذلك. طيب دي مسألة على القول بين أصحابي، ولهذا دائما أقول يا أخوان أنت ما ترجح بالرجح عندك، أنت رجح بقاعدة علمية سواء أنت أخطأت أو أصبت. طيب أنا أقول هو ليس بصحابي وكذا، طيب ما خلاص يبقى زي ما طب واللي عنده أن صحابي وأئمة عنده أن هذا صحابي، هل نقول مثل ما قال الشيخ محمد بن هادي لما قال في الحسين ماذا؟ قال بأن خرج مطالبة بدم أبي وليس منازعة ليزيد وليس عدم اعتراف بيزيد، لأننا لو ثبت هذا لكان قد نسب إلى الخروج. وعظم لو ثبت هذا، طب هو ثبت أصلا، ثبت أنه يعترف بإمرة يزيد، والشيخ يقرن بيعترف بإمرة يزيد، وثابت ان هو ذهب ليبايع مش ليطلب بدم ابي، يبقى على قول شيخ محمد المهدي اذا هينسب اليه مذهب الخوارج. لا ده احنا على القول هذا ولا ينسب اليه مذهب الخوارج، لان هو ده القول الواقع فعلا. يزيد ما بايعه الحسين من زمن معاويه، كيف يثبت الشيخ محمد المهدي انه بايع وان لم يكن خصومه معه في امره، وان ده ابن عمي وما ادري ايه وما بينهما وكذا، انما خرج طالب بدم ابيه؟ خطا محض. طيب ثم ماذا يقول الشيخ محمد؟ انه لو اثبتنا هذا ان هو كان ينازع يزيد او يبقى احنا نسبنا ليه مذهب الخوارج، وهذا ما يليق بالصحابي وهو الى اخره. لا احنا قلنا بان خرج لا يرى البيعة ومع ذلك ليس ينسب إليه مذهب الخارج. طيب بقى ابن مطيع خرج، طيب بحثنا في كتب المسلمين يمكن لابن مطيع تأويل بأنه كافر فيكون خرج لكونه هنا وأهل المدينة، سواء ابن مطيع اللي على قوم وابن حنظلة على قوم أنه تأول الكفر، زي ما احنا قلنا في سعيد بن جبير والأئمة لما خرجوا في فتنة الأشعث تأول الكفر، فيكون هذا عذرا؟ لم نجد. بحثت في كتب التاريخ يمين شمال لم نجد، إنما اللي وجدناه قافزا هو إنه ما جاء من مظالم يزيد في قتل حسين في عهده من حصول كيت وكيت وكيت، مع أنه سبق سبحان الله أن هؤلاء ممن كان ذهب إلى يزيد وأحسن استقباله وأحسن وأحسن، لكن ظنوا أن هذا من قبيل سياسة. لم نجد مخرجا في هذا الباب. طيب إذن خلاص بقى شيخ كده اعترف بقى أن الصحابة خرجوا على الحاكم الظالم ويكون ده مذهب للصحابة، وإلا تقول الصحابة خوارج. نقول ليه خوارج؟ ليه لهذا ولا ذاك؟ أولا هذه القضية مع يزيد، وما قرر أحد من الصحابة، لا الحسين لما كان ذاهب، ولا ابن الزبير، ولا ابن مطيع، ولا أحد قط، وإحنا بنتكلم بإنصاف وحيادية أهو، أنه ينسب أن أحدا قال يجوز الخروج على الحاكم بكونه ظالما، فيصبح هذا معتقد الخوارج والمعتزلة. وهاتوا كتب المسلمين أمامكم، هاتوا بس لأن 10 نقولات خلاص اجتهاد خاطئ وليس خوارج، فيكون هذا قولا شاذا. ده لو وجدته، لكن ليس يوجد قول، ليس يوجد قول في هذا، قول واحد. لكن يبقى إيه؟ يبقى قوم لهم شبهة مع إيمان، نسميهم إيه؟ بغاة. طب والبغاة خوارج؟ أبدا. قد يكونون وقد لا يكونون. الفارق ما هو؟ الاعتقاد. والاعتقاد لا نجده عند ابن مطيع ولا عند أحد، إنما وجدنا شبهة مع يزيد. قوم لهم شوكة وشبهة مع حاكم، مثل ما كان معاوية ومن معه لهم شبهة مع علي رضي الله عنه. يبقى قوم لهم شبهة، ولهذا البغاة لا يقال في الباغي أن الباغي كلب من كلاب النار أبدا، ولا يقال في الباغي مذموم هو، لكن فعله مذموم ولا يجوز ولا يلزم من هذا ذاك. ذم فعله الذي فعل بتأويل واجتهاد، ذم فاعله، فلا يلزم من الباغي ذمه ولا نسبة الخروج عليه. وقد يلزم من الخروج، ولهذا قد يطلق على الخوارج بغاء من وجه. ولا وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفرق بين الخوارج والبغاة، بل وشدد في التحذير من أن تجعل الأصناف الذين قتلوا علي صنفا واحدا، فلا تفرق بين قتال علي لمعاوية ومن معه وبين قتال علي الخوارج. ولهذا إخواننا بغوا علينا، وردت في من؟ في معاوية معه، ليس في الخوارج. في الخوارج من الكفر فر. فانتبهوا بارك الله فيكم يا إخوان. الحقيقة يعني مثل هذا الكلام قل أن تجد تسليك، قل أن تجد تسليك، وقل أن تجد إيضاح بما يحفظ. واحد، قدر الصحابة. اثنان، عدم نسبة اعتقاد الخوارج الصحابة. ثلاثة، حفظ وصيانة الأمة في نقل إجماعها. لأن لو كان هذا كما تدعي أنت يا مخالف مثبتا الخلاف في مسألة خروج حاكم الظالم، للزم منه أمران قبيحان. الأول، نسبة القول هذا للصحابة، وقد قال ابن عباس لما جاء نظر الصحابة: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيهم أحد منكم. طب اثنان، نسبة الجهل للسلف. براحتك، انت عاوز تقتنع، انت هشام ولا شيء عندي، وانت جالس تبرر، وانت جالس تعلل، وكلامك ليس بقوي ولا إلى آخره. خلاص، يلزم من هذا أمران قاعده. واحد، نسبة منهج الخوارج إلى السلف، إلى الصحابة. اثنان، نسبة الجهل إلى السلف الذين نقلوا الإجماع. وأنصحك في الله غاية ما يمكن لو هتخطئني هتقول إنه هذا اجتهاد، لو أنا مكانك يعني أقول هذا اجتهاد جانبهم فيه الصواب وليس دليلا على فساد الاعتقاد، إنما تطلع المنبر تتبناه وإن ده قول خلاف يبقى نسبت إلى الصحابة هذا القول ونسبت إلى السلف هذا الجهل. وأما أن القول ضعيف خذ 1000 سنة رد عليه بالعلم، ده بعد ما خلصنا هو بقى على اعتبار وعلى اعتبار وعلى اعتبار وعلى اعتبار ماشي يا سيدي، قول الضعيف هذا خذ 1000 سنة رد عليه بالأدلة، بين أنهم كانوا خوارج وليسوا بغاة، بين نسبة القول إليهم بجواز الخروج على الحاكم الظالم، مش لهم شبهة مع حاكم ظالم، نسبة الخروج على الحاكم الظالم معتقد سين صاد ما يعنينيش، نسبة الشبهة مع حاكم ظالم اسمه يزيد وده حد الباغي، يبقى مشكلة الباغي مع حاكم اسمه كذا، مشكلة الخارجي مع الحاكم حيث ما كان كذا. عرفتم يا شباب الفرق ولا ما عرفتم؟ 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 أنا جلست 2 شهر أذاكر في شبهة ابن مطيع، واللي بقول لكم الآن ما قرأته لأحد، خلي بالكم يعني ما قرأته لأحد يعني النص على تدريب 2 يا شباب، أنا 2 بس في شبهة ابن مطيع، فاهم يا أمير؟ 2 بس إثبات أن الصحابي أم لا، كلام في هذا البحث التاريخي في أحداث الواقعة. طيب الرد على كونه صحابي وعلى ما حصل منه بما هو في التاريخ، هل كان يرون الخروج ولا ونراه الشيء أخطأوا فيه خلاص، أم لا يرون الخروج؟ وإحنا طريقتنا اثبت ثم انقش، يعني لو ثبت هذا لقلنا قول شاذ اجتهدوا فيه وللقوم من الفضائل ما لهم ولو، لكن لا والحمد لله بهذا لم تثبت نسبة قول الخوارج الصحابيين واحد، ونبقى قائلين كما قال ابن عباس لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، وياكل الفكر الرافضي تقول هذا يوم أن قال ابن عباس لكن بعد ذلك وقع فيه، هذا يوم أن قال النبي في الجنة الصحابة لكن وقع بهم بعد ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض لما قال أصحابي فيقال إنك لا إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقبهم منذ فرقته، فاحذر بسدي لك كل باب. أنا بقول لك شبهة ابن مطيع أنا إلا أذكره 2 لكن هم ممكن يوصلوا 4 بس شبهة ابن مطيع، مش يعني أنا قاعد أذاكر بس فيها يعني، بس أنا قصدي أقول لك 2 أبحث في شغل، خد بالك، وهي على جنب محدش بيجيبها لعلمك، خلي بالك خلي بالك، ويا أهل الحرة وطلعوا كلام من ده محدش واخد باله على فكرة منها قوي يعني، منها قوي منها قوي، لكن مع ذلك احنا يعنينا ديانتنا واحنا طريقتنا التلقين، هقعد لك كله لابن مطيع، هتركب في قطار اسكندرية هيقابلك واحد يقول لك ابن مطيع، فانت دلوقتي هتقوم معك كده ورا وطالب شاي كده وبتقول له بقى مين بقى هو ابن مطيع، تعال اعرفك مين هو ابن مطيع. فهذه الحقيقة مسألة مهمة ودقيقة، انا ما اعرف والله انها تجي في درس اليوم، لكن هذا البيان فيها، يبقى غاية ما في ابن مطيع بغى مثل معاوية بغاة متأول، بغاة متأول بس، واسترحل لحما لنفنا الفعل ونحن لنفنا الصحبة جزما ولا أي شيء على افتراض الصحبة والقول هذا حصل وكل شيء إلا أن ماذا؟ إلا أن الواقعة هي بغاة متأولون لا يتابعون فيما هم عليه، مثل لا يتابع معاوية فيما هو عليه بحكم النبي تقتلهم أدنى طائفتين الحق. لكن هذا في باب فيما يطلب أن يكون، في باب في بيان ما كان، بيان ما كان. يبقى هذا خلاصة الكلام في شد المطيع وعبد الله بن حنظلة وهؤلاء. أما مسألة تحرير الصحبة الحقيقة اختلف فيها العلماء والنقاد، وهذا محل اجتهاد يعني قوي قوي، يعني ما يظهر للآن شيء في ترجيح ذلك لقوة هذا. نعم، فالله المستعان.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا إسماعيل بن أبي عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني صالح بن كيسان.
يعني الردود العامة يا إخواني أن نحن نحتفظ بها وهي مهمة ولا يقلل من شأنها. الردود العامة من الصحابة لنسب إلى مذهب الخوارج وكذا، وأن هذا إجرام كذا، وأن هذا من لازم نسبة الجهل إلى السلف الذين نقل الإجماع. أنا لو اكتفيت بهذا يكفيني يا إخوان. أنا لما أنا هأخذ من أول إجماع السلف، لأن الوقائع هذه كلها لا تصلح لتقعيد مذهب عند السلف يسبق هذا بأن الخروج جائز بدليل الإجماع. فأنا أقول وأنا سهل جدا، وده اللي تكفيك ابتداء لو أنك لست باحثا يكفيك هذا خلاص. لكن في فرق بين ما يستن باعتقادي فأعطيك القاعدة العامة وبين ما تناقش باعتقادا، ده محتاج بقى العلم الخاص. زي ما انا هقول لك مثلا دلوقتي احاديث البخاري صحيح حديث مسلم صحيح، خلاص الامه حكمت بهذا. وبين انك انت تتكلم في اعلال كل حديث اعل او كل لفظه اعل تتكلم فيها بالنقد الخاص، فرق بين هذا وذاك. يبقى فرق بين ما يستبع اعتقادك وبين ما تناقش باعتقاده، فرق بين معتقد وبين معلم. فاحنا بنبسط هذا الكلام ليه؟ بتنتقد انت بقى من معتقد، الحمد لله انت على معتقد سليم، الحمد لله معتقد ما مش هتنحو منحى، لا حسان، لا مش عارف وحيد عبد السلام، لا مش عارف كذا، لا اللي بيعمل لك كتب يجيبها من على النت ويجمع اي قول بيحطه و الى اخره، لا لازم 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 استنى يحقق نسبة الاقوال وشوف اساس مصدرها ما هو، ثم يناقشها في ضوء ليس معتقد السلف فقط، بل زي ما احنا قلنا الوقت البحث ده بحث فيما يتعلق بابن المطيع، بحث يتعلق بصحبته، بحث حديثي هل هو صحابي ام لا، بحث يتعلق بمعتقد، بحث يتعلق بتاريخ ونسبة هذا الامر اليهم ام لا، لان قد ينسب الى الصحابة ما ليس من ذلك، كما نسب إلى قتلة عثمان منهم من الصحابة منهم ومنهم من فعل والآخره، في أشياء الأول تنفيها يبقى أنت استرحت. نعم، من خلاص ما احنا ما ذكر كفرا، ايه ما ذكر، ما نقول كل يعني نظرنا في أقوال كل من شهد هذا الأمر من الواقعة ليس فيه انتقاد على زيد بكفر. نعم.
قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني صالح بن كيسان أن إسماعيل بن محمد أخبره أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يحسد من يحسد أو كما شاء أو كما شاء الله أن يقول على خصلتين: رجل أعطاه الله تعالى القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه.
نعم، والحسد بمعنى الغبط. نعم.
قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا العلاء بن عتبة الحمصي أو اليحصبي عن عمير بن هانئ العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما وليي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد.
نعم، اقرأ كلام من أقرأ المحشي في هذا الحديث. نعم،
ما عندي شيخ.
عندك يقول شيخ شعيب،
يقول قال أبو نعيم
رجال وثقات رجال الصحيح رجال بن عتبة، فقد روى له أبو داود هذا الحديث وثقه ابن معين والعجلي إلى أن قال وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العللي روى هذا الحديث ابن جابر عن عمير بن هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والحديث عندي ليس بصحيح كأنه موضوع. قال الخطابي في معالم السنن قوله فتنة الأحلاس، إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها. يقال الرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح هو حلس بيته، وقد يحتمل أن يكون شباب الأحلاس لسواد لونها وظلمته. والحرب ذهاب المال والأهل، هي فتنة هرب وحرب وحرب. والحرب ذهاب المال والأهل، يقال حرب الرجل فهو حريب إذا سلب ماله وأهله. والدخن الدخان، يريد أنها تطول كالدخان من تحت قدمي. وقوله كورك على ضلع مثل، هذا مثل يعني، ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم، وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله، وإنما يقال في باب الملائمة والموافقة إذا وصفوا فهو ككف في ساعد وساعد في ذراع ونحو ذلك. يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به، ولهذا قال كورك على ضلع، ذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمل، بخلاف إيه؟ إذا أرادوا الثبات قالوا ككف في ساعد أو ساعد في ذراع. والدهيماء تصغير الدهماء، صغرها على مذهب المذمة لها. قول فتنة السراء، قال السندي أي فتنة سبب وقوعها سرور الناس بكثرة النعم وفضول الأموال، أو لأنها تسر الأعداء لوقوع الخلل في المسلمين. وقول دخلها ضبط بفتحتين، وقول من تحت قدمي رجل أي هو الذي يسعى ويمشي بقدميه في إثارته. والفسطاط معروف. نعم،
يقول الشيخ الألباني صححه سنن أبي داود، الشيخ الألباني صححه،
هو قال رجال وجال الصحيح غير عبد عتبة، وقد وثقه ابن معين والعجلي. نعم، لكن هو أبو حاتم ذكر عن النبي مرسلا يقول في الطريق هذا، روى هذا الحديث ابن جابر عن عمير بن هانئ عن النبي مرسلا، والحديث عندي ليس مرسلا كأنه موضوع، لعل يقصد هذا السياق، لكن بطرقه قد يكون الشيخ البان صححه بالطرق. نعم.
قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا عبد الله،
وأكمل المثنى المثنى إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، هذا الأكمل، هذا أكمل مثنى مثنى، وإلا فجائز الزيادة على ذلك كما نقل الاتفاق على هذا، نقل اتفاق على جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة، لكن أكمل ذلك الإحدى عشرة ركعة كما في حديث عائشة، أو الثلاثة عشرة ركعة كما في حديث ابن عباس. نعم.
قال حدثنا، قال حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال سمعت سالم بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة توتر لك صلاتك. قال وكان عبد الله يوتر بواحدة.
نعم، يعني يجوز الوتر بواحدة، ورد الوتر بواحدة بثلاث بخمس بسبع وهكذا، فمن أوتر بواحدة فقد وافق السنة. ولما سئل ابن عباس عن قول معاوية الوتر بواحدة فقال ذاك رجل فقيه، لكن السنة إذا أوتر بواحدة أن يجعلها بعد صلاة، يعني لو صلى سنة العشاء ثم أوتر بواحدة، أو صلى من الليل ثم أوتر بواحدة، ولا يقتصر على الواحدة فقط، يقوم فيصلي واحدة مع إمكان أن يصلي قبله، جائز هذا، لو فعل هذا جائز، لكن الأولى أن يقع ذلك بعد صلاة، يوتر بركعة بعد صلاة. حديث ابن عمر هنا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو الفجر فأوتر بركعة توتر لك صلاة، يبقى هذه وقعت بعد قيام الليل. نعم.
قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سالم قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب.
نعم. ثم نسخ بعد ذلك الأمر بقتل الكلاب إلا الأسود. نعم.
قال حدثنا علي بن بحر
وكذلك العقور الذي يؤذي. نعم.
قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثني كثير يعني ابن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه، فقال له رجل عنده يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مرارا لم تصنع هذا، فقال ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واقف بمكاني هذا، فقال أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه.
نعم. وقد كان رضي الله عنه شديد التحري لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن قطن بن وهب عن يحنس أن مولاة لابن عمر أتته فقالت عليك السلام يا أبا عبد الرحمن، قال وما شأنك؟ قالت أردت الخروج إلى الريف، فقال لها اقعدي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يقول في حاشية قوله إلى الريف، قال السندي بكسر الراء هو الخصب والسعة في المأكل والمشرب، والريف ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها. نعم.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة.
نعم، أي المدينة، يعني أفضل لك، ولا شك أن من سكن المدينة وهو محتسب في ذلك راجيا أن يموت بها، فإن عمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد نبيك، أن هذا من القرب، لكن ليعلم أن الموت بالمدينة ينال الإنسان فضله وكذا ما لم يكن مانع، فلا يأتي منافق يموت في المدينة ويقال إنه مات في المدينة وفضل من مات بالمدينة، طب هذا موجود أعظم من الموانع، فهناك اليهودي اللي مات بالمدينة، وهناك المنافق اللي مات بالمدينة، وهناك المبتدع اللي مات بالمدينة، فهذا كشأن الفضائل، لا تقف عند ظاهر النص وكأنك تريد أن تعطي هذه الفضيلة لهذا المعين فتقول هذا يعني من فضل فلان ومات بالمدينة ومات بالمدينة. من المبتدع من مات بالمدينة؟ من المنافقين من مات بالمدينة؟ من اليهود من مات بالمدينة؟ إنما هذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانئ. إنما بقاء على وجه الاحتساب والتعبد إثمان، ليس هناك مانع يمنع من حصول الفضيل. وإلا فالأرض لا تقدس أحدا، الأرض لا تقدس أحدا، إنما العمل، العمل تنتفع معه بالأرض، تنتفع معه بالنسب، تنتفع معه بطول العمر في الاستقامة، تنتفع معه بصحبة الشيخ الإمام العالم، تنتفع معه. لكن لو لم يكن لك عمل يرقى بك فلا يرقى بك صحبة إمام، بل ولو كنت صاحبا لصحابي، ولا نسب ولو كنت قرشيا هاشميا، ولا أرض ولو مت في مكة أو المدينة، كل هذا لا يقدس أحدا إلا أن ينضاف إلى ذلك الاستحقاق أن تكون على عمل صالح. خير الناس العرب، خير العرب قريش، خير قريش بنو هاشم، ينال الفضل هذا أبو لهب القرشي الهاشمي، ينال الفضل هذا أبو طالب أبدا، ينال العباس، ينال حمزة. فانضاف إلى فضل الإسلام الذي عندهما فضل النسب، كون يموت بمكة، يموت بالمدينة، يموت بكذا، كان صاحب الإمام فلان، زكاه الإمام فلان، كل هذا ما ينفعك ما لم تكن محلا قابلا لهذا الفضل، ما لم تكن محلا قابلا لهذا الفضل. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن إذا انضاف إلى هذه التقوى، انضاف إليها ما جاء من أمور أخرى كانت نورا على نور، إنما بدون التقوى ما تنتفع بشيء من ذلك أبدا. فلا تتمنين، فلا تمنين نفسك من سادة أشياء مثل ما يفعل المبتدع. المبتدع الإخوان ترجموا لمحمد الغزالي السقة لما دوم في البقيع، ترجم له ترجمة واسعة، وقالوا الشيخ، بل وأخذ واخترعوا له فضائل أخرى حتى في البقيع، أنه كلما يذهبون مش عارف إلى قبر مثلا إيه، فوجدوا هذا القبر محفورا بين قبرين، مش عارف بين قبر الملك باين وقبر بدر ايه، وكانوا نسيت الخرافة اللي كانوا يقولونها، يعني بين فقيه وبين محدث، اشارة الى انه عاش ظهره كله بين اهل الفقه واهل الحديث، مرسومة يعني مرسومة. نفس المسألة مع سعيد عبد العظيم التكفيري الخارجي الذي لم يتب مما كان عليه، ففيه الوعيد مات ميتة الجاهلية، من مات ليس في عنق بيعه، لأن لا يرى بيعة الحاكم موجود هذا أبدا، ولم يتبرأ من هذا، وصاروا يقولون مات في مدينة. وصارت مادة بقى، مادة عند الأولاد بتوع النت دول، مات بالمدينة، مات بالمدينة، مات بالمدينة، مات بالمدينة، وهكذا. الأرض ما تقدس أحدا، لكن هو عند الله، الله أعلم، إحنا ما لنا دخل بآخرة أحد، قد الله يقبل، كما قال بعض السلف: إننا لا نتكلم في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة. هذا عند الله، لكن إحنا نتكلم عن أحكام الظاهر، نتكلم عن أحكام الظاهر، الأحكام، مثل من يقول سيقول بمات إيه، مدري إيه، فلان مات بعرفة، ما لنا دخل، مات بعرفة، مات، ما لم يكن هناك فضل ظاهر بالاتباع والسنة فنقول سبحان الله شو حسن الخاتمة انه مات بعرف مثلا، يعني هذا مع الظاهر. لكن مبتدع يموت في عرفة، واحد بالشعبط على السيارة في عرفة، مبتدع وقع من عليها دهسته السيارة، نقول مات بعرفة؟ ولا مات مخالف ده يعني مخالف ببدعته ومخالف للأنظمة كمان، لا دي ما. لكن في نفس الوقت حال الإنسان عند الله الله أعلم بذلك. هذا مات بعرفة وكذا يبقى خلاص جزما، مات وصلي يبقى جزما. هو كان يصلي مذموم وكان يصلي، فلما مات هو يصلي إيه الإشكالية؟ يرفع ذمه عندنا لا يرفع، يرفع ذمه بالتوبة من محل الذم، أما عند الله الله أعلم، يمكن هذا الرجل في سجدته هذه تاب إلى الله توبة النصوحة، الله أعلم. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ واضح. يبقى هذا من جريان الأحكام على وفق الظاهر. هتأتي أنت بفضائل من مات والرجل الذي وقصته الناقة في موانع صحابة وقصته الناقة والنبي أخبر لا يزال ملبيا، لكن في من عرفة من رأيناهم بأعيننا وسمعناهم بأذاننا كثيرا كثيرا في عرفة في مسجد الخيف في منى في مكة عند الكعبة ساجد أمام الكعبة مشرك يشرك بالله. يبقى هذه عندنا قاعدة مضبوطة. واحد انتبهوا، واحد العبرة بما كان عليه شخص من ظاهر اعتقاد أو عمل ولا يرد ذلك ويرفعه ويجزم له بحسن خاتمة موته في صلاة أو موته يقرأ القرآن أو موته في عرفة أو غير ذلك، إذ لم يرد دليل أن هذا الفعل بمجرده أو أن هذا الشأن بمجرده يرفع المؤاخذة، إنما لابد من توبة، تاب وأصلح وبيان، ده اللي وارد. إذا مات في عرفة تساوي تاب وأصلح وبيانه؟ لا. الأمر الثاني، ليس يلزم من الموت بعرفة حتى للصالح أن يكون أفضل من غيره ممن مات على سريره، فلا يلزم، إنما غاية ممكن يكون نقول إثبات فضل، لكن إثبات أفضلية على غير لا. النبي ما مات بعرفة، النبي ولا النبي مات ويصلي بالكعبة، ولا النبي مات وهو يصلي بالناس، وفي ناس ماتوا ويصلون بالناس، وناس ماتوا وهم عند الكعبة، وناس ماتوا بعرفة، فلا يلزم أفضلية، أفضلية مش فضل، ولا يلزم أفضلية لفلان الذي مات على حال على غيره ممن لم يمت على هذا. ثلاث، لا تثبت مذمة لفاضل بموته على ميتة قد تراها أنت ميتة ناقصة، مات عزكم الله نزل بسيارته في مصرف صرف الصحي عزكم الله هنا مش عارف ايه، مات في صرف صحي، مات في دورة المياه عنده 80 سنة ومات وجدوا رأسه في دورة المياه مش في الحمام، في من مات في الحمام كثر، بس للأمانة الحمام كان يطلق على ما نطلق عليه نحن، لا نقدر نجيب مصنف في فضل من مات في من مات في الحمام من العلماء، لكن الحمام هو المستحم الذي كان يستحمون فيه وكذا، لكن احنا نقول في دورة المياه لا يلزم من ذلك مزام. هذه كلها قواعد في هذا الباب لابد منها. طيب الرابع، الرابع، كل تلك الأحكام منوطة بالظاهر، وأما آخرة هؤلاء فعند الله. ممكن هذا الرجل، ممكن هذا الرجل يكون قد تاب بينه وبين الله توبة، الله عز وجل يتوب عليه ويرفع درجته وإلى آخره، لكن احنا نكون على قواعد ما نهتز، ده فلان مات في المدينة، طب ازاي نرد بقى يا شيخ، رد كده يا شيخ ده مبتدع ومات في المدينة، طب انت بقى رد على منافق مات بالمدينة، لا ده اصلا ما هو يبقى تمام. يبقى عندنا قاعدة الموانع، خدنا كده قاعدة الموانع، يبقى مش كل من مات بالمدينة وإلى رد يهودي مات بالمدينة، اصل ده مش مسلم، طب منافق مات، اصل ده مش، طب مبتدع مات في المدينة، يبقى اذا احنا لنا احكام الظاهر. هل توبه هل موت انسان في عرفه يرفع بدعه انسان؟ هات كلام اهل العلم. الله قال في كتابه الذين تابوا واصلحوا وبينوا، ما قال مات بكذا. الموت ليس فعله والبدعه فعله، فلا يمدح على ما ليس منه ويزم على ما كان منه. قد يجعله الله حسن خاتمه له، وهذا عند الله. المهم ان احنا عندنا ايه؟ هو الموت الواحد يوم يحمد عليه، ذات الموت ليس من فعل اصلا، انما البدع. او محذف 70 سنة بدع وضلالات عندك، وهي من فعلك وقولك وتصنيفك بشيء ليس من فعلك، وهو الموت. ما بس الموت بعرفة، حتى الموت بعرفة ليس من فعلي، لكن عند الله عز وجل الله أعلم بعباده. فإحنا أطلنا التوحيد في هذا، لأن هذه المسألة أنا أعتقدها أن القائل بها والمعكر على الأصل عنده أن هذا من فقه العوام ليس من فقه العلماء. يعني بركتك يا شيخ فلان، ده جاي من عند النبي، ده ما تعرف يا عم، ده مش عارف ايه، فده فقه عوام كده، ده مات هو بيقرأ القرآن، ده مات هو بيفعل كذا وكذا، كل هذا اعتبره من فقه العوام. انما كشيء تأصيل نجزم بهذا، وان هذا من عمل التوبة، وان اذا كان مبتدع نرفع هذا الامر، لا ابدا. لكن عند الله، الله اعلم، قد يقبل الله، قد يكون قد تاب توبة نصوحا بينه وبين الله. تلقاه، إن من الناس من قد تلقاه في الجنة وأنت تظن ليس منها، وقد تلقاه وقد يلقاهن في النار وكان من المشايخ والدعاء. يا فلان ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف وآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فتخرج أمعاءه ويدور معك ما، وأقتابه فيدور معك ما يدور الحمار في الرحم. في أمور أنت نفسك سترى ثواب أعمال ما تذكرها أو ما تتخيل أنها تبلغ بك ما تبلغ. إن أحدكم لتصدق باللقمة ليلقي لها بالا ويلقى الله لك جبل أحد. يمكن سبحان الله جنين تعطيت يوما ما، مش واخد بالك يعني كان فضيته، لكن وافق حاجة سد حاجة عند فقير رفع الله، أو وافق من الإخلاص ما وافق، أو لقمة صغيرة أو طعمة أو ثياب أو إلى غير ذلك، أو قمت الواحد وأجلسته في القطار أو في الأتوبيس وأنت ما انتبهت، واحد يعني كده تفضل، لما شفته مثلا على عكازه، فالرجل الأهل ده الملتحين دول ما شاء الله، وحب اللح حب اللح واستقام وأنت مش عارف أصلا، واستقام وبقى كذا واستقامت أسرته وكل دول في ميزان حسناتك، بل وأنت في الحرم كده مثلا بتتعبد أو كذا، واحد رآك مثلا كان فلا فلان ده سبحان الله بيقوم قيام، يعني ليه أنا ما كنت هو أحسن مني في إيه أو كذا، ونشط واستقام وصار. يمكن فهذه أخيرة الإنسان عند الله، ما يعلم أخيرة الإنسان إلا الله، لكن أحكام الدنيا مبناها على الظاهر. فلا ينقص قدر خالد بن الوليد أن يموت على فراشه وسيف الله المسلول، وما زاد قدر من مات وهو يقاتل مع النبي والصحابة والنبي يقول لما أثنوا عليه قال هو في النار. نعم اي نعم نعم صح صح صح. هو الكلام الآن في فضل من مات بالمدينة أبدا، لكن من هو في فرق بين من وبين من هو. فاحنا بنقول فضل من، انما من هو بقى هو ده الكلام، هذا هو الكلام، انما من من مد بالمدينة من ولهذا احنا قلنا فاضل, احنا قلنا المود بالمدينة فاضل, لكن فضل مقيد بما اذا لم يكن من, والا لو انت وقفت عند فضل من دخل فيه المنافق ودخل فيه اليهودي ودخل فيه كل احد, لازم تقيد حتى اللقاء البادة انه مثلا يمدح فلان المد بالمدينة وكذا, حتى اللقاء البادة لا يمكن الاطلاق. يبقى في فرق بين فضل من وبين من هو, من هو لا. فلهذا العباد نسأل الله ان يطول عمره على طاعته, اللي درس الكتب الستة في المدينة ودرس الحديث ودرس العلم في المدينة, اذا مات على هذا الظاهر الذي نحسبه عليه نقول مرج هذا ما شاء الله درس كذا وفعل كذا ومد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, نرجو له كيت وكيت. إنما في المدينة درس الرد على الكتب الست وصار ينتقد السنة وصار ينتقد أهل الحديث ومد بالمدينة. ففي فرق بين فضل من وبين من هو. نعم صح, واحنا بنقول يا فاروق كل شفاعة صح, كل شفاعة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله, من قال من قال لا إله مخلصا من قال من, فمن هو هو ده المسألة. في فرق بين من ومن هو. فلهذا يقول اه صح فعلا في كل شفاعة النبي نفسه علم قطعا انه يشفع, طيب لكن لمن يشفع, من هو؟ قال فيحد لي حدا. اه لما نيجي بقى من يشفع من هو فيحد لي حد, لكن يشفع النبي لمن, من رضي الله قوله وعمل. فلهذا يدرسه أدرسه في كتب الشفاعة تنال من شرط في الشافع والمشفوع له من, لكن من هو بقى, من هو عينا لا, إلا من ورد به النص. طيب دي مسألة فضائل ودي بتثبت في الآخرة. مسألة أحكام دنيا خلي بالكم رأس البحث, مسألة أحكام دنيا في الآخرة الله يتولاه. طيب مسألة أحكام دنيا مبتدع عاش ببدعته 80 سنة ثم مات بعرفة, هل رفعت بدعته؟ يرفع بدعته موته في عرفة؟ يرفع بدعته موته وهو يصلي؟ كشك مات ويقنه بيصلي هذا صلي قبل الجمعة. يرفع بدعته كذا؟ ارجع للعلم, ماذا يقول العلم في هذا؟ يقولون يرفع بدعته توبته منها والإصلاح والبيان, تاب وأصلح بينه, ولا نص يوجد أنه يرفع بدعته موته على كيت وكيت. طيب إذن أحكام الدنيا مبتدع ضل ونحذر منه, في الترجمة مات وهو يصلي, في الحكم مبتدع ضل, واضح يا إخواني؟ في الترجمة مات وهو يصلي, في الحكم ضل. يبقى فصلنا بين باب ترجمة وباب حكم. في الترجمة مش هنقول اسكت اسكت وهتقول وهتقول لحد ان هو كان مات بيصلي اسكت اسكت, لا ده لعله كذب, لعل شيطانا تمثل في صورته وما ادري ايه, لا 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 في ايه في ايه, باب الترجمه شيء وباب الحكم شيء. مات وصلي, مات في عرفه على فكره, مات في عرفه, مات في بدري, مات في كذا, مات عند الكعبه, مات وكذا, مبتدع ضال. طيب حكم مبتدع ضال, ترجمه مات وصلي, بهذا تنضبط الأحكام, ده حكم الدنيا. زي الحكم ده في صداد مات والمصحف في إيده أو راح المشنقة بينه والمصحف في يده وبيشهد الشهادتين وكذا وكذا, طيب ترجم إن الرجل مات والمصحف في يده, ترجم إن الرجل مات وراح المشنقة, احكم على الرجل بأنه كافر كما حكم العلماء عليه ولم يأتي ما يرفع الحكم. بس يبقى دي يا اخواني تربيعة على اصول محكمات, مش تربية عوام يا بركة دعاء الوالدين مثلا وكذا وخلاص، والرجل جايب من عند الحجاز ولا مات في الحجاز. لا، دي قواعد لابد من بيانها. طيب وفي الآخرة يتولى الله. طب أنا أحب أن يكون ممن تاب، هل أنت تحب أن ما يكونش تاب ويموت على؟ لا، الإنسان من قلبه يحب الخير لكل الناس، واعلم أنه لو كان قد تاب فكل علم الله عز وجل باستحقاق مثل هذا فيوفقه الله لذلك. هذا عند الله، عند الله إنسان يحب أن يدخل الناس أكثر الجنة. نعم. يوم مات يوم الجمعة، كل الأحاديث التي وردت في باب فضاء، كل الأحاديث، جميع الأحاديث وردت في باب فضاء. نعم. اللي مات في الجهاد، اللي مات في العلم، اللي مات في كل هذا. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله
ابن أخي ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب ابن أخو يعني. نعم.
قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب ابن شهاب عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى إذا كانت حذو منكبيه كبر، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه كبر وهما كذلك ركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه.
قال إذا قام، يقول في إذا قام ابن أخي ابن شهاب، مش ابن أخي ابن شهاب، يبقى ابن شهاب بدل من ابن أخي. حدثنا ابن أخي ابن شهاب، لا ابن أخي ابن شهاب، يعني ابن أخي ابن شهاب، ابن شهاب له أخ هذا ابنه. قال في الحاشية واسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم. فقال شيخ شعيب حديث صحيح، وهذا إسناد، طبعا احنا بنقول الوقت الشيخ شعيب ونقول كذا وذكر، يعني لما طلعنا على توبة له من مكان عليه من الشعرية وكذا وكذا فصرنا نقول هذا، لكن لو احنا ما كان عشائته لقلنا اذا احتجنا المحشي يقول. نعم. سن يحب سبحان الله، يعني كم فرح الواحد والله بالتوبة، ولعل هذا من فضل الله ثم فضل طالب كان عند الشيخ شعيب، لان كان ممكن الشيخ شعيب يتوب ولا تعلم عن توبته شيئا، لكن الطالب اراد التسجيله وانتشر هذا التسجيل في رجوع الشيخ الى مذهب السلف. فيقول حديثه صحيح وهذا اسناد حسن من اجل ابن اخي ابن شهاب واسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم. تمام. حديثه صحيح وهذا اسناد حسن من اجل هذا، يعني حديثه حسن. وهو وان خرج له الشيخان صديق حسن الحديث وباقي رجال ثقات رجال الشيخين. ثم ذكر طيب يعني خرج له الشيخين ونقول حديثه حسن، يبقى كل حديث خرج الشيخان ل محمد بن عبد الله المسلم يكون حديثا حسنا لا صحيحا، فضلا عن ان يكون صحيحا على شرط البخاري ومسلم. يعني هو هنا قال وهذا اسم حسن من اجل ابن اخي ابن شهاب واسمه كذا، وان خرج الشيخان صدوق حسن الحديث. ها ايه الانتقاء، فقه الانتقاء، فقه الانتقاء، وهو ما رواه ثقات لكن يذكرون هذا لعلة، وقد يكون في المتابعات من، فهذا كما قلنا النظر إلى أحاديث الصحيحين باعتبار راو طارة ومروي أخرى اعتبار يمثل أكثر من 80% من فقه التعامل مع حديث الصحيحين. اعتبار مروي واعتبار رواية مروي هذا بهذا الفقه الخاص، هذه القاعدة ستخلصك من أكثر من 80% من إشكالات النظر الصحيح. هو هذا ده متكلم فيه في الصحيحين عشرات الرجال، عشرات، يمكن مجموع الاثنين يمكن مو بأقل من 160 رجل، يعني مو مثلا رجلين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا لا، يعني مواضع عديدة. فإن لم تصطحب هذه القاعدة هجمت على الصحيحين هجمة لا تحمد عقبة. هذه المسألة الأولى اللي بتمثل أكثر من 80%. المسألة الثانية اللي هتعطيك الباقي من العشرين، لما تيجي تنظر في أحاديث الصحيحين شيء من الإعلان اعرف قدرك. طب يعني يعني اعرف قدري، يعني هات الأحاديث اللي أعلها الأئمة وعد فيها، اوعى تجيب حديث واحد زيادة. يعني حاصل إعلان في 200 مثلا صحيح، اوعى تخليه 201، اوعى. يبقى احنا قللنا الايه؟ العمل. يبقى احنا هنذاكر اللي ايه؟ اللي اعلى الأئمة، واخد بالك؟ طيب ثلاثة، لابد ان تعرف ما معنى إعلان الأئمة. هل إعلان الأئمة يساوي تضعيف الأئمة؟ فانت تعيش مع الجزئيه دي بس، دول العشرين في المال الباقيين. وبالتالي هيبقى حفظنا للصحيحين الحق، واثنين ما رددنا علما ولا انكرنا مسلك علماء ابدا. لا ما انا مش بتكلم على زعبل وحمص جماعه اللي هم قاعدين باللابتوب، لا انا بتكلم على ائمه، بتكلم عن دار قطن، بتكلم عن غسان، بتكلم عن دمشق، بتكلم على ائمه، بتكلم على ائمه. انا هشام البيلي قلت لكم لو انا مت الان انسبوا لي ليس يوجد حديث واحد ضعيف صحيح. بس انا في نفس الوقت انا مش بفرض، انا لازم اصون الموجود في الكتب ايه، الموجود في علوم المسلمين ايه، في اعلان، في اعلان اه. طيب فانت تعيش مع هذا الاعلان زي ما بتعيش مع الاقوال في الاحكام. هتجد ان اعلان الامام ابتداء يعني طبعا فيما يظهر لي في المجموعه بس، اوعى اهم حاجه اوعى تضع حديثا زائدا. ولهذا من جمله الردود على العدو ان احنا قلنا ايه، انت ليه جبت حديث خارج عن اعلال الائمه؟ ولما سالوك عن الاعلال كحديث ملك الموت اجبت باجابه العوام، واحد هو البخاري معصوم. ايه ده؟ وده مبحث. اتنين ألا بتنتقدوني تما درقتني أعاني، تعرف ان الرجل ملوش دخل. الرجل ممكن يكون مذاكر حاجات، لكن الرجل عقليته عقلية أئمة الحديث لا يا اخواني، يخطئ الرامي لا شك مهما كان مصيب لكن يخطئ، بس اعلم ان خطأ الرامي يكاد يكون إصابة. يعني انا رامي بتعلمه الرمايه من اي اتجاهات، نايم مش عارف يضرب يرمي من اتجاهات من خلف كده يرمي، لو لم يصب بيعمل ايه يا اخوان؟ يضربها من بره، يضربها في العرضه ماشي لكن يطلعها بره، يعني هو قدامه كده يوم يعملها في تطلع بالشباك، لا ده ملوش دعوه خالص، ده خالص ملوش دعوه خالص. فالان ده المبحث، مبحث عصمه البخاري. طب المبحث انا بتنتقد عليه، طب درخوتني اعلى زي بالضبط، انتوا بتنتقدوا عليا، طب ما احمد اخطا، بتقولوا عليه طب ما الليث اخطا، قال ايه يا جماعه؟ ايه يعني اما اخطا؟ طب ما الليث اخطا بالضبط كده. فمن اجل هذا احنا بنقول لك خد ال 20% من النظره ديت، من نظره مش من حجم. برضه رقم ثلاثه عند العدو، متى رقم ثلاثه وفاقية يا جماعة، هو كم في المية أصلا؟ ده أصلا اللي انتقد حوالي 1% او واحد مثلا بكذا، فده ما يحقرش يعني. يعني بالمية، طالما اهم حاجة بالمية. انت عارف يعني بالمية؟ انت عارف ان بالمية دي بيرفع حكم الامة كلها ان هو اسمه الصحيحان. مش انت بتقرأ في الصحيح؟ ما ينفعش في الصحيح مع كم في المية، ما ينفعش، ما ينفعش في الصحيح مع كم في المية، ولا 1% ولا 0.5%. ما ينفعش تقول في الصحيح مع 0.5%، ما ينفعش. في الصحيح كلية، لكن الكلية دي لا تمنع ان يعل احد الائمة اعلانا. الاعلان ده قد ينزل بالحديث عن رتبة الشرطية ليس رتبة الصحة، قد يكون حسن، وهذا اجتهاد وليس اجماع الأم. ولهذا تجد جميع الحديث المعلى لغاية ما فيها أعلى فلان، أعلى 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 بس. لكن الأمة ضعفت؟ أبدا، الأمة صحح الحكم. أحاديث البخاري ومسلم صحيح. طيب الاجتهاد الفردي أن البعض أعال، طيب يوافق على هذا الإعلال ولا لا؟ زي ما يكون عندك إجماع وبعدين خالف زفر، خالف فلان، خالف عدد. وعليه فالذي ينتقد أو الذي يسلم من ذلك لا يرفع حكم الصحة. ليه؟ لمقاومته بالاتفاق، لكونه لا يتعدى أن يكون اجتهادا من بعضهم مخالف باجتهاد الأمة. طب بس يا شيخ، احنا لما ابن حجر صبر الأحوال وعمرها، جه حتى حتة في الأخير كده قال ايه؟ لما مردود بكذا باثنين ثلاثة أربعة ستة، قال لكن هناك وقع نادر كذا كذا، الرد فيه تعسف. عن بالك عشان ما تخبيش علينا حاجة، ما دي زي ابن مطيع بالظبط كده. أي مسألة لازم نجيب فيها ابن مطيع، لازم نجيب فيها الحتة اللي هي بتبقى محل إيه؟ محل الاستشكال، اللي أنت لما تيجي تقرأها ممكن تقتنع بما أذكره لك يشوش عليك. فأنا بقى هجيبها لك أنا، بقول لك نادر، وإنه رد فيه فيه تعسف. صح؟ ماشي. والنادر ضعيف. قال النادر الرد بتعسف يعني من جهة الإعلال، يعني يسلم الإعلال، لكن سلامة الإعلال تضعيف؟ لا، يعني سلامة الإعلال تقتضي خروج عن شرطية، تقتضي أن الحديث ينزل عن رتبة كذا بس، فقط ده إعلال. وعليه فهذا وإن خرج له الشيخان، خرج له الشيخان صدوق حسن حديث، هذا لا يعني أن حديث في كل موارد يكون حسنا، لا، إنما اللي خرج الشيخان وهو حديث في نفسه كذا، إلا أن مرويه هنا مروي صحيح حيث وافق فيه الثقات. خرج له الشيخان يمكن أن يضعف، وده قلنا إلى الرجال اللي تكلم فيه يمكن أن يضعف. لا أبدا، حتى ولو ضعف البعض فإنه اجتهاد مردود باجتهاد الصحيحين. اثنين، أنه قد يصح الكلام في فلان بما يقتضي التضعيف بعد رواية أصحاب الصحيح، فيكون قد طرأ ما يعل حديثه بعد، فيكون حدث عنه من غير إعلان ثم طرأ، أو يكون المعل قد اعتمد على قواعد ضعيفة عند أهل. إنما لا تنزل رتبة أحد عن الصديق كونه صدوقا، كما ألمح إلى ذاك وأشار مسلم في مقدمته وجعل رواته على طبقته. طبعا الطبقة الثالثة دي ما أخرجها مسلم، لكن هذا كان ناويا أن يجعل تصنيفا في هذا. إنما كل من خرج مسلم لا ينزل عن هذا، إما الرتبة العالية العليا وإما ما دون ذلك مما لا ينزل، ينزل عن رتبة الإيه؟ الصدق. لكن فعلا من خرج له الشيخان تجاوز القنطرة، تجاوز القنطرة في نفسه لا يضع، لكن قد يكون حديثه خارج الصحيح ضعيف، حديثه ضعيف، لكن ليس لأنه هو في كذا. ولهذا مش كل من خرج له صحيحان تكون أحاديثه صحيحة في غير الصحيحين، ففي حكم يتعلق به وفي حكم يتعلق بالمروية، لا قد يكون الحديث ضعيف في غير الصحيح. نفس السياق الذي قد يصحح به الأئمة لا يلزم التصحيح له في كل حديث مروي، نفس السياق زي ما قلنا في أثر مجاهد وتلقي الأمة بالقبول، ده لا يعني هتاخد الإسناد ده تحطه في جهة تانية ان يبقى نفس الحكم، لا، لأن الأمة لما تلقوا بالقبول تلقوا بالقبول المروي هذا، وإن كان إسناده هذا صدق الإسناد هذا في المروي هذا، تاخد الإسناد هذا تركبه على مروي آخر ما فيش قبول، لقيته بقى واقف لوحده سقط خلاص. دي أمور لابد من اعتبارها. طب خرج له الشيخان يبقى شرط الشيخين؟ لا، خرج له الشيخان بخلاف على شرط الشيخين، لأن شرط الشيخين أعم من الرجل في حد ذاته، ده رجل خرج له شيخان، لكن خرج له الشيخان على هذا الوجه على هذا النسق ده شرط الشيخين. ومن هنا وقعت جملة عند الحاكم لما استدرك على الشيخين ليست تدخل في شرط الشيخين في هذا. يبقى دي كلها مباحث تتعلق بهذا الأمر، قد يقع التباس أو تداخل في هذا الأمر، فلا بد من فصله حتى يميز الإنسان موضع إيه؟ موضع قدمي في هذا الباب. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.